بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان كيف نستقبل رمضان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن على مشارف ركن عظيم من أركان الإسلام سيطل علينا ببركاته ويفيض فيه ربنا جل وعلا برحماته وبالعتق من نيرانه. إنها أيام قلائل، ويهل ضيف كريم ينتظره ملايين الناس بكل شغف، ولكن الناس في الحقيقة في استقبالهم لهذا الشهر متباينون، فبعضهم يظن أن هذا الشهر شهرا للنوم والراحة والدعاء، وبعضهم يجعل هذا الشهر شهرا له واللعب، والبعض يجعل من هذا الشهر شهر الأكل والشرب والاستلذاذ بألوان الطعام ومطايب الشراب. ففي الحقيقة نحتاج إلى أن نهيئ أنفسنا ونحن نستقبل هذا الضيف الكريم، فربنا جل وعلا عظم هذا الشهر وجعله مكتوبا علينا، بل إن فرضية الصيام ليست على أمتنا فقط، بل حتى على الأمم من قبلنا، وذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الشهر شهر خير وبركة، تتضاعف فيه الأجور والحسنات، فلا بد أن تكون همة المسلم عالية. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحفزهم فيه للعمل الصالح، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. وفي لفظ: من حرمها فقد حرم من حرم خيرها فقد حرم. فهذا الشهر مليء بالفضائل والأجور. في أوله يحفز صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن الشهر قد قرب قدومه، أتاكم شهر رمضان، أي أتاكم وأنتم في صحة وأنتم في أمن وأنتم في عافية وأنتم في أمان، فتهيئوا لهذا الشهر واستعدوا له وأكرموا هذا الضيف. هذا الضيف ضيف كريم، إنما يأتي أياما فقط ويغادر. فلذلك عندما يستمع المسلم إلى مثل هذا الترغيب لا شك أنه سيقبل على هذا الشهر المبارك. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بأنه شهر مبارك، فبركات هذا الشهر كثيرة وخيراته عظيمة، فمن بركات هذا الشهر أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، هذا هو الشرط الأول، ولا بد أن يكون هذا المعنى حاضرا في نفوسنا من أول رمضان إلى آخره، إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذه العبادة، إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى إنما شرعها لأجل مصلحتنا في الدنيا وفي الآخرة، ولا شك أن ما عند الله سبحانه وتعالى من أجور في الآخرة أعظم من مما يحصله من منافع دنيوية من صيامه. شهر مبارك إيمانا واحتسابا، احتسابا أي تحتسب هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فأنت تريد بصيامك هذا ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، ولا تصوم لأجل أنك اعتدت الصيام، لا تصوم لأجل أنك تصوم مع الناس، صام الناس فأنا معهم صائم، لا، وإنما تريد ثواب الله سبحانه وتعالى، الأجر العظيم مترتب عليه، غفر له ما تقدم من ذنبه، ما عملته من زلل وخطأ من صغائر الذنوب تغفر عنك ولا يبقى منها شيء، كل ما تقدم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان أيضا كذلك يقومه المسلم إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى شرع هذا القيام، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، أيضا الفضل غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. فصيام هذا الشهر هو من الفرائض، والفرائض هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أداء الفرائض، ولذلك هذه العبادة عبادة مفروضة على المسلم إذا توفرت فيها طبعا الشروط التي توجب على المسلم فعل هذه العبادة. فرض الله عليكم صيامه، قال صلى الله عليه وسلم: تفتح فيه أبواب السماء. فأبواب السماء تفتح لمن؟ هل تفتح لأولئك الذين ينامون؟ هل تفتح لأولئك الذين يلعبون؟ هل تفتح للغافلين؟ لا، تفتح للطائعين القائمين المصلين التالين الذاكرين، أولئك تفتح لهم أبواب السماء. ومعنى تفتح لهم أبواب السماء ها هنا أي أن هذه الأعمال تصل إلى الله سبحانه وتعالى، تفتح أبواب السماء لا يغلق منها باب كما جاء في رواية، وتغلق فيه أبواب الجحيم جاء في رواية فلا يفتح منها باب، وتغل فيه مردة الشياطين. ومردة الشياطين أي عتاتهم، فهؤلاء يصفدون في السلاسل، يصفدون فلا يخلصون في شهر رمضان ما يخلصون في غيره. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وهي ليلة القدر. في الحقيقة هذا الذي ذكرته إنما هو فيض من غيظ مما ورد في فضائل هذا الشهر، وما بقي على دخوله إلا سويعات، فلنستعد لهذا الشهر غاية الاستعداد ولنتهيئ له غاية التهيؤ، ولنقبل على طاعة ربنا مستعينين بالله تبارك وتعالى ومقتدين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يتقبله منا يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام على الشيخ وعلى طاقة برنامج
المستمعين. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل أخ عمر.
لثلاث أسئلة إن شاء الله اليوم.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للصلاة والصوم، ما العلاقة بين الصلاة والصوم؟ لأنه هناك جدل من يقول من صام ولم يصلي لم يقبل صلاة صيامه، فما هي العلاقة بين الصيام والصوم؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لليمين الغموث والزور، ما هي العلاقة بين اليمين الغموث والزور؟ واضح السؤال؟
نعم
واضح.
واضح، تفضل خبر السؤال الثالث.
شكرا.
حياك الله، حياك الله، تسمع رفض الشيخ.
السؤال الثالث.
شكرا.
نجي فضل الشيخ على سؤال الخمر. نعم، يقول فضل الشيخ الصلاة والصوم هل هناك علاقة بينهما؟ وإذا كان فضل الشيخ يقول شخص يعني يصوم ولا يصلي هل يقبل منه؟
الحمد لله، لا شك أنه هناك علاقة وثيقة بين الصلاة وبين الصيام، والعلاقة التي تجمع بينهما أن كلاهما من أركان الإسلام ومن فرائضه، فمن أركان الإسلام وفرائض الإسلام الصلاة، وكذلك الصيام من فرائض الإسلام. فهذه الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى يجمع بينها شيء واحد، وهو أن كونها فريضة أي كونها أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يجمع بين الأمرين. وأما ما سأل عنه الأخ السائل من العلاقة في من صام ولم يصلي أو صلى ولم يصم، فمن جمع بين الاثنين في الفعل فقد أدى فرض الله سبحانه وتعالى. وأما من صام ولم يصلي أو صلى ولم يصم فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا شك أن ترك الصلاة أعظم إثما وجرما، بل إن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، بل بعض أهل العلم يرى أن ترك الصلاة أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فكون المصلي فكون الصائم يصوم ولا يصلي لا شك أنه قد وقع في خطر عظيم وذنب كبير وكبيرة من كبائر الذنوب، وكونه على العكس من ذلك يصلي ولكنه يفطر من غير عذر فكذلك أيضا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وهل يقبل صيام من صام ولم يصلي؟ القاعدة أن من أتى بما فرض الله سبحانه وتعالى عليه مما يجب عليه أن يمسك عنه في رمضان فقد صح صومه وبرئت ذمته، ولكن هل يثاب على صيامه هذا؟ الجواب أنه بقدر ما عمل من الصالحات أو ارتكب من المحرمات يكون ثوابه ويكون عقابه، فإذا فرط في الواجبات الشرعية كمثلا كأن يترك الصلاة أو لا يزكي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من مال، فها هنا قد ارتكب كبيرتين عظيمتين من كبائر الذنوب. ولكن هل يبطل صيامه بتركه للصلاة أو تركه للزكاة؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا لا جحدا فإنه لا يكفر، وعلى هذا فصيامه تبرأ به الذمة. لكن هل يثاب أو لا يثاب على صيامه؟ فهذا بقدر ما عمل من طاعات وفرط من ذنوب ومعاص يكون ثوابه وعقابه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل هناك علاقة بين اليمين الغموس وقول الزور؟
نعم، هناك علاقة بين قول الزور واليمين الغموس. فاليمين الغموس هي نوع من أنواع قول الزور، فشهادة الزور أعم، ولكن اليمين الغموس وهي القسم الذي يأتي به المسلم ويحصل بذلك اقتطاع مال امرئ مسلم أو ضياع حق لأحد من الناس، فهذه هي اليمين الغموس المتفق عليها بين العلماء. وقد حذر الله جل وعلا من الأيمان الكاذبة، قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجلان يختصمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهي اليمين الغموس. واختلف العلماء في اليمين الكاذبة التي لا يتعلق بها حق امرئ مسلم، وإنما يحلف كذبا على أمر قد مضى، هل يدخل ذلك في اليمين الغموس أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. الشاهد أن شهادة الزور وقول الزور أعم بكثير من اليمين الغموس، فاليمين الغموس هي نوع من أنواع شهادة الزور، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيوب. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، يحفظك. تفضل.
في شهر رمضان ان شاء الله.
الله يحفظك.
شيخ عندي سؤال. سؤال من زوجتي تقول ان شاء الله يعني اقدم شهر رمضان ان شاء الله. بخصوص يعني يوم الطبخ، يعني تذوق الطعام، هل هذا يفطر صيام ام لا؟
ان شاء الله.
وشكرا،
يعطيكم العافيه. الله خير عبد الله، الله يعافيك. شوف الشيخ، سؤال الاخ عبد الله: هل تذوق الطعام فطر الصائم؟
لا حرج ولا بأس من ذوق من يحتاج إلى الطعام لكي يعرف هذا الطعام حلوا كان أو مرا أو نحو ذلك، فهذا مما لا حرج فيه. وقد سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذوق الطعام فأذنوا في ذلك، ويشترط في هذا الذوق أن يلفظه وأن لا يجعله يدخل في جوفه، فالذوق هو مجرد أمر يتحسس به الطعام ثم يلفظ ما تحسسه، وبشرط أن لا يبتلع ما ذاقه. إذن لا حرج إن شاء الله في ذوق الطعام للحاجة إلى ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا السلام من اللقاء الأمس فضيلة الشيخ الأخ عبد الله سالم، صلاة التهجد يقول أصحى في منتصف الليل وأصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ما كتب لي، لكن يقول فضيلة الشيخ أنه قد صلى الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، ويقول هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فيقول فضيلة الشيخ هل يصح مني هذا الفعل؟
نعم، من استيقظ من الليل وكان قد صلى الوتر فإنه لا يعيد الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، ولكن يباح له أن يصلي ما يشاء من غير وتر، فيصلي شفعا ركعتين ركعتين. ويدل لذلك أحاديث، منها حديث من تعار من الليل وفيه قال صلى الله عليه وسلم ثم صلى قبلت صلاته، فإن صلى قبلت صلاته وإن دعا استجيب له. فمن تعار من الليل أي استيقظ من الليل، سواء كان هذا لأمر عرض له فاستيقظ وأحب أن يصلي، وفي ذلك ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعار أن يصلي، فإذا استيقظ فصلى فإنه يصلي ركعتين ولا يوتر، لأنه قد أوتر في أول الليل، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا الأخ حسن يقول بعض الأئمة يقول يسرع في الصلاة بسبب يقول هذه الجائحة، فيريد منك فضيلة الشيخ التوجيه والنصيحة.
التوجيه في ذلك أنه يراعى في ذلك كلا الأمرين، يراعى في ذلك ما توجهه الجهات المختصة من تعليمات تتعلق بانضباط الأئمة بوقت الصلاة، والأمر الثاني يتعلق بالإمام، فيجب على الإمام أن يأتي بالصلاة كاملة، وأعني بالصلاة كاملة أن يحصل فيها الاطمئنان. وفي الحقيقة هذه المسألة يعني لربما يختلف فيها بعض الناس من حيث التطبيق، من حيث التطبيق، فإذا صلى فإنه يصلي يطيل في القراءة، ولكنه عندما يأتي إلى الركوع والسجود فإنه لا يطمئن في ذلك. وأحيانا يكون العكس من ذلك، يقرأ قراءة مختصرة جدا فيقرأ قصار السور أو يجزئ بعض الآيات، ولكنه عندما يأتي إلى الركوع والسجود يطيل في ذلك، ولكن تبقى الصلاة قصيرة. والحقيقة الأصل في ذلك هو الاعتدال، الاعتدال يلتزم بما توجه به الجهات المختصة من وقت محدد للصلاة، وكذلك أيضا لا يستعجل في صلاته ويطمئن بقدر ما يسمح له من الوقت في الوقت المحدد من الجهات المختصة. وهذه مسائل في الحقيقة مرجعها إلى ما يصدر من تعليمات، والأمر الثاني ما يتعلق بحسن تطبيق الإمام لمثل هذه التوجيهات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة، يقول عند وفاة شخص هل المتوفى يقول يسامح الأشخاص المتخاصم معهم، سواء يقول كان هو المتسبب أو كان هو المتضرر، وهل يستطيع يقول الشخص الطلب من شخص يعني فضيلة الشيخ في ساعة الاحتضار أن يطلب منه السماح؟
المتوفى قبل وفاته له أن يسامح من شاء ممن ظلمه، فهذا حق أعطيه، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالعفو والصفح عن الناس، قال الله جل وعلا لنبيه فاصفح الصفح الجميل والصفح الذي لا معاتبة فيه، والله جل وعلا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن صفات هؤلاء المتقين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله جل وعلا يقول: ومن يضلل الله فما له من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فللشخص المظلوم أن يعفو عن من ظلمه، أما إن كان هو المتسبب الظالم فإنه لا يملك هذا، وإنما يملك في مثل هذه الساعات ساعة الاحتضار أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضي عنه من ظلمه وأن يتجاوز عنه وعن من ظلمه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو علي، تفضل.
الله بركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين إذا أمكن.
حياك الله، حياك الله أبو علي.
السؤال الأول، بالنسبة للشخص مثلا عنده على سبيل المثال عنده 200,000،
نعم،
ويعني أراد أن يزكي، ولكن هذا المبلغ مثلا هو يأخذ من المبلغ ويرجع وكذا، فكيفية إخراج الزكاة في هذا المال؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا كان الشخص مثلا عنده هذا المبلغ وأضاف مبلغ آخر قبل الحول،
نعم،
فهل يجب الزكاة بهذا المال الجديد يعني؟
إن شاء الله.
وسامحنا شيخ، بالنسبة لزكاة الحلي يعني ما الراجح يا شيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي، تسمع الرد فضل الشيخ. نعم، جزاك الله شيخ. السؤال أبو علي بالنسبة يقول: إذا كان الشخص عنده مبلغ وهذا المبلغ يزيد وينقص، يأخذ منه ويضع فيه في أثناء الحول يزيد وينقص، هل فضل الشيخ في هل عليه زكاة؟
المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة من غير خلاف، متى ما تحققت شروطه فتجب فيه الزكاة. وللأسف عند بعض الناس هناك مفهوم متعلق بالزكاة، يظن أن الزكاة إنما تجب في المال الذي لم يأخذ منه درهم واحد، أما إذا كان المبلغ يأخذ منه يزيد وينقص فإنه لا تجب عليه الزكاة. وهذا الأمر يعني في الحقيقة أمر عجب يقع من بعض الناس، يكون عنده مثلا 10 ملايين، يقول أنا هذا الشهر عندي 9، والشهر الذي سيأتي عندي 10، وبعده سيأتي 8، يقول المال متغير، وهذا مفهوم خاطئ. فالزكاة تجب على الإنسان متى ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، وعلى هذا فتجب الزكاة في المال. لكن كيف يخرج هذا زكاة هذا المال؟ في الحقيقة يعني للعلماء في ذلك عدة طرق لإخراج الزكاة، ولكنني أذكر أسهل هذه الطرق مما يسهل تطبيقه ويبرئ ذمة الإنسان، وهو تحديد يوم معين في السنة، وهذا اليوم في الأصل أنه يكون يوم اكتمال النصاب. يوم اكتمال النصاب هو الأصل أن يكون هو حول الإنسان. فمثلا من لم يعمل ابتدأ عمله في شهر شعبان، فكان أول راتب له في شهر شعبان، وكان مقدار هذا الراتب قد وصل إلى النصاب، فحول هذا الإنسان في شعبان وليس في رمضان. الشاهد لا نريد أن نخوض في هذه المسائل، لكن نريد أن نقرب الصورة، وهي إذا حال المال على مالك وبلغ النصاب وقد جاء حضر وقت زكاتك، فإنك تجمع ما عندك من المال كله وتزكيه. هذا أسلم الأقوال وأسهل الطرق، بمعنى أنت تزكي في أول رمضان، تجمع ما عندك من المال وتزكي جميع ما عندك من المال، فالذي وجب فيه الحول فقد أديت زكاته، وما لم يجب فيه الحول ووجب بعد شهر رمضان فقد قدمت زكاته في رمضان، وما بلغ فيه النصاب ولكن لم يحل عليه الحول وأنت زكيته فهو بمثابة الصدقة التي تثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا اليوم تزكي فيه ما بلغ فيه النصاب حال عليه الحول، والأمر الثاني ما لم يجب ولكنه سيجب بعد أشهر فقدمت زكاته، وما حصل من مال قد أنفقته ولم يحول عليه الحول فهذا المال تثاب على إخراجه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سعود البريمي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.